مع الليلة 19 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في حسينية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. جمهور المفسرين المسلمين إذا مروا بتفسير هذه السورة الكريمة تقريبا يتفقون على أن النبأ العظيم المقصود بالآية الكريمة هو واحد من ثلاثة وترتبط بأسس العقيدة، كأنه احنا عندنا كل بناء هيكله يقوم على أسس ويقوم على ركائز جانبية، الأسس هي الأساس. الشريعة الإسلامية بناؤها ما في شك أن اللي تترتب عليه الآثار هو عبارة عن الاعتراف بالله عز وجل بوجوده اللي ضمن القرآن الكريم بعد وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك بالمعاد. هذه الأسس تعتبر الركائز الأساسية، اتبعها بعض الجوانب الأخرى بس هاي تستأثر بالاهتمام أكثر، ولذا يتوزع المفسرون على هالأمور الثلاثة أو بالأحرى على هالعناوين الثلاثة. العنوان الأول أن المراد بالنبأ العظيم هو القرآن الكريم. شنو الدليل على أن المراد به القرآن الكريم؟ يقولون القرآن الكريم هو يعبر عن نفسه، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ويقولون أن النعت الذي أعطاه القرآن الكريم للقرآن نفسه نابع من كون القرآن يحمل حضارة ضخمة ما شهدت الدنيا لها نظيرا فيما سبق. وهذا طبيعي، يعني اللي يتأمل التاريخ لما ترجع للتاريخ، تاريخ إلى عمر، المجتمع أو المجتمعات إلى أعمار، الفرد الآن عندما يولد إحنا نعطيه تسمية الطفل شوية ترعرع، نعبر عن نصبي شوية ترعرع سمي شاب إلى أن يكتهل ويكتمل نضجه. في التاريخ الإنساني هكذا، يعني الرسالات السماوية كلها مرت حددت أدوار الحياة، وإجى الإسلام كخاتمة للأديان، وعندما إجى كخاتمة للأديان قطعا ينبغي أن يحمل من المضامين ما يتسع للدنيا في أعوامها المقبلة، لأن قطعا الدنيا في تغير مستمر في تطور مستمر، لازم الدين يكون اكو بقابلية لان يغطي الحاجات اللي راح تجد المجتمع بيه تجد حاجات. يعني الان افرض من 50 سنة، اللي قبل 50 سنة كان مجتمع الى صفات، الان الى صفات اخرى. يعني الان تقدر تعبر عنه مجتمع الانترنت او عبر عنا مجتمع الصواريخ أو مجتمع الصعود إلى الكواكب أو إلى آخره، يعني تربط بالمنجزات المدنية وتربط بالتطور الحضاري الفكري. يعني أفرض أنت قد يكون سهل عليك أن تستوعب تطور الأداة السماع مثلا، جهاز تلفزيون مثلا أو الأمور المشابهة، لكن الكثير من عندنا ما متجه إلى فهم التطور الحضاري الفكري. الأفكار أيضا تطورت، النظرة للمجتمع، النظرة للفرد، النظرة للعلاقات، كلها أخذت نفس المنحة. فمو المهم، اللي يهمني شيء، اللي يهمني أن القرآن الكريم عندما سمى نفسه بالنبأ العظيم لعظمة المضمون الذي جاء به الإسلام، لأن ما في شك أن المضمون اللي إجا الإسلام بقلب الأوضاع رأسا على عقب. الأوضاع اللي كانت قبل الإسلام كانت ما تقدر تعطيها صفة غير صفة الفوضى، ها؟ يعني في واقع الأمر ما كان يبالغ شوقي رحمه الله عندما يقول أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. في واقع الأمر هكذا، يعني كانت فوضى بكل أبعاد الحياة. شلون فوضى بكل أبعاد؟ أضرب لك بعض الأمثلة. أفرض على مستوى الفرد، أهم ما يستأثر بالفرد العقيدة. الفرد أهم شيء يحرك العقيدة، لأن الفرد منذ يولد، بمجرد أن يولد يشعر بحاجته إلى العقيدة. ماكو واحد يستغني عن العقيدة أبدا، حتى لو اللي يقولون إحنا ملحدين، دول عقيدتهم الإلحاد. نبه شوي، وإلا ما يمكن ما يخلو ذهنا من عقيدة، ما ممكن. يعني ممكن تلقى لك إنسان أمي، ممكن تلقى لك إنسان ما يتخيل بالقيم أو بالمثل، لكن إنسان ما عنده عقيدة محتوى عقائدي ما يمكن، لأن الإنسان فطر على الشعور بأنه أثر لمؤثر. الشهادة المؤثر شنو هو؟ واحد يسمي المؤثر الله عز وجل، وواحد بناء المؤثر الصدفة، وواحد بناء المؤثر الأم والآب، كل واحد يتصور المؤثر شيء، ولكن في قرارتهم يعتقدون أن هناك مؤثر. احنا ما يجينا من فراغ، فكان اكو فوضى بالعقيدة. عندما يجى الإسلام تلقى العقا واحد يعبد الكواكب، طيب واحد يعبد البقر، واحد يأخذ لقطعة من الحجر ينحتها ويتجه بعبادتها إلى عبادتها. تتصور واحد يعبد الشمس والقمر، واحد يعبد بعض الكائنات الحية، كل واحد عنده لون من ألوان العبادة، فتفوضى غريبة. ولذلك إجا القرآن الكريم أول ما واجه هالمرحلة، لأنها القاعدة. في النبي عندما كان في مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة، ما كانت تكون هناك معالجات على مستوى المدنية أبدا، يعني مو إنشاء مجتمع مدني أو دولة، كان مسألة ترتبط ارتباط مباشر بإعداد النفوس. أول يطهر الناس، يهيئها، يرتفع بمستواها عن مستوى الخرافات، يغرس بها العقيدة، وبعد ذلك يأهلها للمجتمع المدني. الثلاثة عشر سنة اللي أقام بها النبي في مكة كلها كانت ترتبط بالعقيدة، ما أكو تشريعات إلها علاقة بالمجتمع المدني، كلها مهمتها أن تعلم الإنسان بأن كائن ما إجا من فراغ، وأن له رب، وأن الرب يسيطر على أفعاله، وأن معاقب ومتاب ومسؤول، الأمور اللي ترتبط بالعقيدة. إجا هالفترة القرآن الكريم بنقلة عظيمة، يعني قدر النفوس هذه المتشعبة، النفوس اللي واصل بيها يعني النزول إلى درجة بحيث أن الواحد من عندهم يأخذ له قطعة من الأرض حجر يعبدها. النفس لما توصل إلى هالمستوى من الانحطاط صعب عليك أن ترتفع بها إلى مستويات عليا، لكن هذا الذي صنعه النبي، صنعه صلى الله عليه وآله، واستطاع أن يرفع مستوى دولة إلى أن وصل بهم إلى درجة بحيث أصبح الواحد من عندهم يقوى على أن يعبد ربا مجردا. هذول ما كان يرتفعون الى مستوى التجريد ابدا. طيب بعدين اجى الى الاسرة، مو الانسان فرد واسرة، بدأ بالعلاج اولا بعلاج الفرد ثم اجى الى علاج الاسرة. الاسرة كانت فوضى، العلاقات الاسرية علاقات قائمة على الفوضى، واذا قامت العلاقات الاسرية على الفوضى معنى ذلك ان الفرد راح يطلع منها المؤسسة اللي نسميها أسرة، يطلع مفكك، يطلع وهو مثال الفوضى. نتاج هذه الفوضى شلون فوضى؟ يعني لا اكو علاقة تحدد علاقة الزوج بالزوجة، ولا علاقة الولد بالآباء، ولا علاقة الآباء بالأولاد، إلا علاقة غرائزية ليس إلا، يعني ما ترتفع عن مستوى الغريزة، نادر أن يكون بها أثر للتهذيب أو بها أثر للحضارة لمسات حضارية، أبدا ما في قضية شيء. كل ما شاهد أن ما يصدر عنه الأب إزاء أولادها أو الأولاد إزاء أبيهم هي عبارة عن علائق تقوم على مستوى غريزة وحاجة مو أكثر، أما تهذيب وارتفاع بمستوى التهذيب وحرمة مشاعر نادر في جهاي. أهم شيء إجا النبي صلى الله عليه وآله لقى أن البيت يحتوي على 10 زوجات للزوج الواحد أو أكثر. نعم كيف فوضى، شقد ما يريد يعدد كيف ما يحب. وهذا طبعا البيت اللي يصير بالأمر هكذا راح أولا ينعدم بالولاء، ينعدم بالتكافؤ، لأن قطعا النساء يتميز بعضهن على بعض، إنسان راح يميل بمودته ويميل تبعسه. لو اختصر الأمر على المودة ممكن نقول أن هذا خارج عن إرادته والله ما يكلف به، لكن لا، هاي كان يترتب عليها إذا أحبها أكثر استأثرت، إذا أحبها أكثر استأثرت بالمكانة وكان الباقين على الهامش. يعني تصور احنا كان في سيجينة في خلال حضارة الفرس كان وحدة تستأثر بالمكانة او اثنين، والباقيات من النساء يكونن بمستوى الخدم نبه، واذا جابت ولد يعترف به اذا كان ذكر، اما انثى لا يعترف بها. تأمل لهالدرجة كانت الحضارة تقوم على هذا اللون من عدم النصفة ومن عدم العدل. يعني المرأة كيان ما يحظى إلا بفتاة المعاملة مو بالمعاملة. طيب فإذا النبي صلى الله عليه وآله لقى هالمجموع دول العرب يعددون يتزوج، وإذا تزوج أكثر من الزواج، وترى إذا تجي للفترة اللي أعقبت هاي الفترة، يعني أول بدء الإسلام تعدد كان هكذا، ارجع لتاريخ الصحابة نادر تلقى واحد من الصحابة ما عنده تعدد كبير، عندهم تعدد كثير. يعني كانت بعده الحالة قائمة تحتاج إلى فترة إلى أن يمتص هذا اللون من العلاقات. بس قد يقول لي واحد هو النبي صلى الله عليه وآله هم قام بالمعنى نفسه، قد يقول لي واحد قول النبي صلى الله عليه وآله أن كان معدد هواية عنده الواقع. النبي صلى الله عليه وآله عندما عدد لأهداف اجتماعية، مو يعني واقعا اللي يريد يظلم النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يربطه بموضوع غريزي، لا حاشا لرسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان تعداد لأهداف، يعني افرض ثاني امرأة، أول امرأة كانت عند خديجة سلام الله عليها رأسا عندما توفيت وهي حبه الأول، عندما توفيت أخذ سودة بنت جمعة هاي قرشية. طيب هاي ليش تزوجها؟ أولا كانت متزوجة وزوجها رجع من الهجرة الثانية من الحبشة وهي بالحبشة وتوفى وظلت بدون زوج، وهي إنما هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينها، لأن تدري إذا ظلت يفتنوها، يعني يعذبوها إلى أن يرجعوها إلى الكفر، فطلعت هربا بدينها. فالنبي صلى الله عليه وآله ضرب عدة، يعني حجر أخذ بعصافير متعددة، أولا أراد رسول الله يحميها. ثانيا أراد أن يجتذب قريش إلى جانبه بني يعني أسرتها. ثالثا أخوالها بني النجار، لأن أخوالها أمها كانت من بني النجار. زين، فهالأعمال أو هالأهداف جمعها النبي صلى الله عليه وآله بالزواج من هذه المرأة، وهي امرأة طيبة وكبيرة، وقد ترجع إلى جملة من نساء النبي كل على المستوى. امرأة 60 سنة أم سلمة، يعني شو النبي جاي يدور لذة عند المرأة اللي عمرها 60 سنة؟ طبعا لا. إذن المسألة أكو أهداف اجتماعية. رسول الله صلى الله عليه وآله بزواجه أراد أن يحقق جملة من الأهداف، ومن جملة الأهداف اللي أشرت إليها. طيب أرجع للموضوع، إجا النبي عالج المشكلة الثانية في جو الأسرة، يعني قضى على الفوضى وأمر بأن لا يعدد الفرد المسلم بأكثر من 4، زين، 4 من النساء. وطبعا هذا لما يعني يبيح 4 من النساء مو معناه لازم انت تتزوج 4، لا، يعني قد مساحة مفتوحة. اذا الانسان قد يتعرض الى حالات استثنائية، يتعرض الى حال مثلا تزوج امرأة وتمرضت وما يقوى على ان ينتفع بها، تزوج ثانية، الثانية عقيم ما عنده منها أولاد وهذا يريد خلفه يريد عقب، اضطر أن يأخذها. فمن هالنوع يعني ترك مساحة مفتوحة وترك تقديرها إنه، وعندما أعطانا المساحة من الحرية مو معناه دفعنا إلى الفوضى، كلا. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حمل هذا الدين القويم النقلة الحضارية الضخمة ما يجي يريد يغد الفوضى. بس احنا ناس من الحصل لنا تشامفلس اول ما نفكر انا وين نصرف على تشامفلس، قارد يروح يتزوج، ما يتصور ان هذا عندما يتزوج شنو دول الاطفال اللي يجون راح يقدر يسيطر عليهم، ما يسيطر، يهذبهم، يلقى لهم مكان كريم، ما يلقى لهم مكان كريم. المجتمع نعم دول اللي راح يعيشون به يكفل لهم حياة طيبة او لا، كل هذا ما عنده تفكير به ابدا. فقطعا النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بهذا الدين، الدين ما يريد يعطينا مساحة من الفوضى، طانا مساحة من الحرية، ترك تقديرها لأنفسنا. يعني احنا ما نقدر مستوى الحرية اللي نريده، نبه. يعني انا لما يعطيني افرض المشرع حرية بالكلام، يعني مو يقول لي انا اعطيتك حرية بالكلام روح شتم الناس، او اعطيتك حرية بالكلام روح انت استعرض امور باطلة واغل بها، لا، هذا صار فوضى. تبقى المشاحة اللي طانيها حرية في ظل نطاق معقول. فاتنا بالاسرة، حدد علائق الاسرة، الانسان ايش قد اليه يتزوج، معاملته مع الاولاد شنو، الاولاد اللي يجون من هالزواج شلون يجب ان يراعي ما بيناتهم، لا يخلق بيناتهم حقد. يعني هذه أسرة المفروض أن تكون بها عش للمودة وللحب، مو تتحول إلى متفجرة في داخل البيت قائمة على أحقاد، قائمة على إحان، هذا يفضل هؤلاء على هؤلاء ويخلي لك الحقد ينشأ بين هؤلاء وهؤلاء. أنا ذكرت لك قبل أيام، قلت لك يوسف عليه السلام لما أرادوا أخوته أن ينزلوا يدبوه بالبئر نزعوا قميصة عنا، قالوا خلوا لي قميصي على الأقل يستر جسمي، قالوا له روح إلى الأحد عشر كوكب، الأحد عشر كوكب والشمس والقمر الذي رأيتهم لك ساجدين، ذولا خليه يغطوك. نعم، تأمل الحقد، تأمل الحقد، نعم، ها؟ الحقد اللي ينتهي به الأمر نتيجة تعدد أولاد غير مهذبين، يعني غير مسيطر عليهم، ينتهي الى هذا الحد. فتنى بالاسرة، اجى اولا الى الفرد ثم تنى بالاسرة، بعدين اجى الى المجتمع، انتقلها من الاسرة الصغيرة الى الاسرة الاكبر اللي هي المجتمع. شلون بدأ يعالج؟ اول ما عالج بانتزاع الجهل، فجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لان الارضية اللي ينبتق منها كل اصلاح هو العلم والثقافة. وتلقى المجتمعات إذا ما عندها علم وثقافة تعشعش بها الخرافة، ويعشعش بها الدجالون، ويعشعش بها المدعون والمرتزقون، ويتحول المجتمع إلى مجتمع غاية في الحطة. أما إذا عنده ثقافة لا تعشم للمجتمع. تلقى الرسول صلى الله عليه وآله يعطي هذا، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يعني المفروض أن المجتمع يصير بي وعي، يصير بي ثقافة حتى يميز بين الحق والباطل، يميز بين من يعلم ومن لا يعلم، يميز بين المستقيم وبين غير المستقيم. لأن المفروض الإنسان سيد الموجودات، وإذا صار سيد الموجودات ليجي يلغي هالكيان اللي قطع إياه السماء فيتحول إلى كائن لا يعقل. نعم. فإذن أول ما بدأ الرسول في إعطاء حق العلم قال هاي الأذهان خلي أملاها علم واستعداد لمعرفة واستعداد لعطاء ثقافي حتى تصرف تصرف يليق بالإنسان. أنت الإنسان ما تقدر تسوي إنسان وهو جاهل، الجهل بلية، الجهل بلية. العلم هو النافذة، نافذة النور اللي يضيء لك الطريق، يضيء لك الحياة، ترفعك الى المستوى المطلوب. خليني اضرب لك مثل. شوف الحضارة اللي كانت مساوقة لحضارة الاسلام، يعني بالوقت اللي نزل القرآن منو كان يحكم؟ كان يحكم الملك انوشروان عند الفرس. هذا اللي يقول عنه المؤرخون واصحاب الحديث، يقولون ان النبي قال ولدت في زمن الملك العادل، هو هذا اللي قصدوه. هذا الواقع مو هيك يعني، اول الكلام هذا شو قابل لك شلون. هذا الرجل كان اكو عنده حرب بينه وبين الرومان ويريد يجهز جيش الى قتال الرومان 300,000. الفردوسي صاحب الشاهنامة الشاعر المعروف يقول اراد رسول الله او العفو اراد انوشروان ان يهيئ جيش عدده 300,000، لكن يريد لشنو؟ يريد لتغذية مالية، يريد لتغطية نفقات. فقالوا له الخزينة ما بيها شيء، استنزفها الحرب. قالوا مزين، رجعوا إلى الأمة، رجعوا إلى الأمة، نعم ضعوا ضرائب أو ضعوا ما نسميه اليوم سندات، نعم استقرضوا وبعدين رجعها إليهم ونعطيهم عليه زيادة. فاجى ليه واحد طبع عليه قال له اصلح الله الملك انا مستعد اتكفل بنفقات 300,000. هذا يقولون المؤرخين كان حذاء مش كافي يعني يسوي احذية. ليه؟ منين جاية؟ لابد وان يكون عنده عثر على كنز او شيء من هالقبيل. ها قال له انا اتكفل نفقت هذا الجيش بس بشرط. قال له ما هو؟ قال له تفسح مجال الابني، اريد اعلم ابني، اريد اخلي ابني يتعلم. هذا من طبقة ما مسموح لها ان تطلب العلم، يتنبه من طبقة العلم كانوا ما يعطوا الا لطبقة خاصة، وذولا اخو طبقات يحرموها من العلم، ما يعطوها حق العلم. الوزير استحسن الفكرة، قال له الانوشروان هاي نعمة الفكرة. قال له اخطأت. قال له لماذا؟ قال له انت تريد تكسر نطاق المجتمع. قال له مجتمعنا مجتمع قائم على التماسك، التدريب دول الطبقات المنحطة تصعدهم الى الطبقات العليا، تريد تلخبط لي اجواء المجتمع، ما مسموح بهذا ابدا. انا لا اكسر نطاقها، ما اغير بنية المجتمع، هيكل المجتمع ابدا، هاي وحدة. ثم قال له هذا اذا صار البناء يتعلم، بعد يومين ابني اذا حكم يريد لكاتب بالديوان، هذا الكاتب اللي بالديوان يجوز يوقع على هذا يجيبه باعتبار عنده ثقافة، فيدخل هذا اذا دخل الى الديوان نقلنا افكاره مال الشارع ماله، نقلنا طبقته، نقلنا الايديولوجي اللي عنده. نعم اثنين بعدين اطلع على ما عندنا يجوز يطلع على ما عندنا احنا طلقة، اذا اطلع بعضنا على بعض لا باس، لكن هذا يطلع على ما هو في بيوتنا ما نقبله ابدا. لاحظ لاحظ شلون موجود فيك هذا، موجود الان عند بعض الحكام، موجود هذا الان، هذا موجود، هذا اللون من التفكير موجود، ان هذا انا اعطي مجال بالحياة الى ان يوصل الى هذا المستوى. هذا وين تبه؟ والنبي صلى الله عليه وآله يطلع من بيته يدخل إلى مسجده الشريف يلقى أكو حلقات، حلقات يطلبون العلم. النبي صلى الله عليه وآله كان مكلف جماعة يعلمون أهل الصفة، ومكلف جماعة يعلمون أصحابه، وطاب لقى ناس يصلون، وناس يتحادثون بالبيع والشراء، وناس يعملون بالسلاح، وناس يعلمون، حاط له كم واحد يعلم بهم. قال كل على خير، ما طول هذا يكتشف المراد من التجارة الكسب، وهذا مراد من السلاح أن ينصر به الإسلام، وهذا مراد من الصلاة أن يتقرب إلى الله. لكن أنا بعثت لأكون معلما. وين قعد؟ إلى جانب دول اللي يعلمون، وين يعني ملابسهم ملابس رتة بالية، كل واحد عليه خرقة لا تستر عورته. تأمل هذا اللي يحمل بيده زمام الدين والدنيا يبعد إلى جانب هؤلاء على مستوى واحد ويعمل معهم. أرجوك هذا 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 شكد رح يطي دفع إلى هؤلاء بحيث يشعرهم أن رئيس الدولة يسلك نفسه ضمنهم. هذا المهنق لهذه الضخمة منين اجت هاي كلها؟ كلها اجت من القرآن الكريم. القرآن اللي دفع الناس دفعا إلى العلم، فنزل يحمل في أول آياته اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا هاللون اللي كانوا يتكتمون عليه أنو شروان يقول له هذا خاف يطلع ويطل على 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 ما عندنا، وانا ما اريد هذا يوصل الى المستوى، ولا اريد ينشر افكار احنا لا نريد نشرها. اذكر عبد الله بن عمار مدح اهل البيت بقصيده قال من جملتها: لن يجحدوا فضلكم الا اذا جحدوا ما انزل الله من آي وقرآني. قال هذا المتوكل، قال هذا خطر، ويا خطر هذا عجيب، هذا راح ينشر بين الناس أن جحد فضل هؤلاء، جحد فضل أولاد علي هو جحد للقرآن وجحد للآيات. جيبوا لي استخرج لسانه من قفا قطع، نزف بدمه إلى أن مات، وأمر بديوانه فأحرق. هذا نمط. بعض المؤرخين يقول كان هشام ابن الحكم يتكلم في مسألة من المسائل، وبالضمن عليها شوية رائحة من دعم أهل البيت. الرشيد كان يستمعه من حيث لا يشعر. لما استمعه الرشيد شلتفت المن التفت إلى الفضل، قال له اسدد يدك عليه، لا تخلي يطلع من قبضتك، هذا حطه حطه يعني نطاق خاص، هذا ترى اذا طلع من قبضتك هذا خطر علينا. بس اتصل الخبر بهشام، رأسا هشام طلع غيب نفسه بعد ما انشى بعد، لانه عرف انه راح يشنب يقتل. اتأمل الفكر اللي يوصل الى هالدرجة من المضايقة، وهي ترى يعني ممارسة خاطئة، لان الفكر ما يموت ابدا ولا يندفن بالتراب. الفكر كلما تضغط عليه يزداد رسوخ، هذا الخطأ صرف. بس الغرض شوف النقلة اللي يجى بها القرآن الكريم، حط الأفكار مساحة من الحرية، حتى وصل الأمر إلى درجة أن الله عز وجل يخاطب الناس: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نبه، هذا اللون من الموضوعية ومن الحرية التي لا حدود لها في إطلاق العقول والأفكار للتفاعل حتى تنتهي إلى الأفضل. إذن هذا المعنى كل أوجب أن يعبر عن القرآن شنو؟ لأنه النبأ العظيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم فعلا. ولذلك دول اركبكوا لما شافوا حضارة القرآن. واحد قال هذا شعر، واحد قال هذا سحر، واحد قال هذا من صنع محمد، واحد وواحد، كل واحد قال شيئا. بس مع ذلك انحصرت هذه الأقوال وبقي كتاب الله عز وجل هو منار الإنسانية، بقي كتاب الله تبارك وتعالى وهو الطريق المضيء، القناة المضيئة للدنيا إلى أن تقوم الساعة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن النبأ العظيم ليس بالقرآن، وإنما المراد بالنبأ العظيم يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم يعني إلى أين راح يتجهون هذولا؟ مو هذولا مدعوون إلى أين؟ يقول هذولا إلى يوم عظيم. ياهو اليوم العظيم هو يوم القيامة. طيب خلينا نشوف أن هذا ليش عبر عنه القرآن الكريم بأنه النبأ العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذول ليش عبر عنهم القرآن الكريم، عبر عن يومهم بأنه يوم عظيم؟ يوم عظيم لأنه يوم إدانة. ومعنى يوم إدانة يعني المسلم يروي في صحيحه يقول لتؤدن الحقوق، فوالذي بعث نبيه أو فوالذي بعث رسول الله ليقتصن يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. شلون يعني؟ يعني هاي شاة عدها قرن وشاة جلحاء ما عدها قرن، وهذه على القاعدة القوي يضرب الضعيف. شوف هاي ما عدها ما تدافع به عن نفسها تضربها تنطحها. يقول هذا يؤخذ منها الحق يوم القيامة. وخطر الإسفرايني يعلق على المعنى. الإسفرايني يقول هي بالدنيا تعقل هذا المقدار، لأن يقول إذا شافت العصا تهرب، وإذا شافت الطعام نعم تيجي تأكل الطعام. معناه عدها نسبة من الإدراك. وهي هاي المسألة يعبرون عنها الآن العلماء بأنها الفروق بين الإنسان والحيوان، هل هي فروق كيفية أم كمية؟ يعني أن الحيوان أكو عنده غرائز السيرة، وعنده نسبة ضئيلة من التعقل. كثير من المؤرخين يقولون، من العلماء يقولون هذا عنده نسبة من الفكر بس محدودة للحيوان. يعني الآن البيولوجيون كما يعبرون عنهم يذهبون إلى أن الحيوان أكو عنده نسبة من التعقل بس ضئيلة، وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا قد تملك من الإدراك تكليف على مستوى ما تملكه من الإدراك. حتى الحيوان نبأ يدان يوم القيامة، وبدليل الأولى إذا كان الإنسان الحيوان يدان، الإنسان يدان ما في شك. القرآن الكريم وضح لنا هذا المعنى في أكثر من مورد. قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. طبعا يحشر الناس وعند ذلك تؤخذ الحقوق لتعاد إلى أصحابها. ما يمكن واحد يخرج من هذه الدنيا وهو مطمئن بأن ما رح يلاحق على حق اعتدى عليه أبدا. يعني الباري عز وجل ما جعل الكون فوضى، بالعكس. لاحظ الآن بالدنيا كما تدين تدان، فكيف بالآخرة؟ الله تبارك وتعالى احنا أوصلنا الدليل إلى وجود خالق، وأوصلنا الدليل إلى أنه عادل، وأنه أمر بوضع الشيء في موضع، ومن العادل أن لا يعتدي أحد على أحد. إذا هنا قدر، إذا قدر هنا بالدنيا يضيع مسألته، يعني يقدر يجرم ويخلص ويقدر يعتدي ويتخلص، لكن هناك لا ماكو ما يقدر هناك. وبرزوا لله الواحد القهار، انكشفوا بكل نواياهم وكل خواصهم. ما يقدر واحد من عندهم ينكر، ولا يقدر واحد من عندهم ان يعتمد وسيلة من الوسائل تخلصه ابدا. ولذلك هو هذا المعنى اللي يعتمد عليه القرآن بالتربية. ملاحظ انت ترى الان الناس مهما تثقفه مهما تطي منزله يبقى مع ذلك متمرد تلعب به الغرائز. لكن اذا شعر بالجزاء وشعر بان من بعد الموت راح ينتهي لوين؟ الى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قطعا هذا المعنى راح ينعكس على سلوكه سبقا وسلفا، راح يلعب دور في تربيته. ولذلك تلقى مسألة الحشر مسألة المعاد بعد الموت تلعب دور مهم. فرد بعض العقول تتصور ان هذا مسألة المعاد مسألة صعب انه تصير تيجي مرة اخرى، يعقول ما عدا نضج يعني في الواقع. الله يرحم الخيام، الخيام يقول وجامن يروق العقل صنعا ورقة ويهفو اليه القلب من شدة الحب، تفنن خزاق الوجود بصنعه ويكسره من بعد ذاك على الترب. يقول الان اذا تمر لك على واحد يصنع له فرد اناء ويطعمه ويزركشه واناء رائع، ثم يخلص من عنده يقوم يحطم به ذبذبه، هذا سمي عاقل؟ طبعا مو عاقل هذا. ليش تحطمه؟ يقول هذا الانسان الكائن الهائل، هذا الانسان اللي خليه من خلايا، مو خليه، جزء من خليه يحفظ 60 مليون شفره، نبه 60 مليون شفره وراثيه يحملها جزء من خليه. فالصنع المبدع، الله عز وجل عندما صنع هذا يدب مثل التراب يومين ثلاثه وخلاص انتهى راح. هذا ابدا، حاشا لمبدع الكون. اذا لابد من يوم يتاب فيه المشيء ويعاقب فيه، يتاب فيه المطيع ويعاقب فيه المشيء. في المسألة الخيام يقول مستحيل ان هذا المبدع الخالق يخلق الكون ويحطمه بعد ايام وكل شيء ما وراء نتيجة، حاشا. في مسألة المعاد مسألة تكاد تكون مركوزة في الفطر، مستحيل الله عز وجل خلق هذا الإنسان ويخليه سدى أبدا. يقول شلون يطلع من التراب؟ هو طلع مبدئيا من التراب، طلع شو منين اجى؟ مو من التراب، اجى من التراب وتطور إلى أن وصل إلى، وبعدين راح يروح إلى التراب مرة أخرى، راح يرجع سيعود إلى التراب، سيضع هذا الخد على الثرى شاء ام ابى. في مساله المعاد في في الواقع اذا تلقى واحد يشكك بها ما عنده نضج، اذا تلقى واحد مثلا يستبعدها هذا ادراكه محدود، والا لا اللي عنده شويه ادراك وعنده شويه فهم لا يعرف ان هذا امر جدا عادي. الله تبارك وتعالى اللي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في هذا ايش عبر عنه القرآن الكريم؟ عبر عنه يوم عظيم، مبعوثون اليوم عظيم. هذا اليوم العظيم اللي يدان فيه المعتدي، انما اطلق عليه القرآن انه عظيم لما يرى فيه الانسان من الاهوال، هذه الاهوال التي يراها. والحقيقة اهوال مروعة، يعني انت تأمل الان احنا بالدنيا اليوم على يوم العلم دي يحط ايدينا على حقائق مذهلة، بعض الكواكب تصل بها درجة الحرارة في أعماقها إلى 60 مليون درجة، عالم حكي عجيب يعني تصور يا صعوب شنو يعني هذا يعني هاي بعض الكواكب بالتفاعل الذري الهيدروجيني جاي تحترق يوميا ها زيادة نقيصة الأرقام واحد يبالغ بها واحد ما يبالغ المهم أن جاي يضع العلم أيدينا على حقائق مرعبة ولذلك لما تجي لبعض الروايات بشرها على الضوء لو سقطت حلقة من حلقات جهنم على الأرض لأبادتها هذا هو هذا لما يوقف أمام منظر من هذا قطعا يرعب عندما يبرج ليقف بين يدي الواحد القهار فالقرآن الكريم نعته بأنه اليوم العظيم يقول دول عما يتساءلون ليش يتساءلون أن يمكن أو ما يمكن لا بالعكس يمكن يا أمية ابن خلف يستكثر ويطب على النبي يقول له هذا العظم من بعد ما صار تراب شي رجع مرة أخرى يقول هذا محدود الإدراك دول اللي يتصورون أن هذا المعنى لا وجود له لأن أساسا نكون وجود خالق وعدل هؤلاء يقول أناس يعني بالواقع إنسانيتهم غير كاملة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون مرة يقولون يمكن ومرة يقولون ما يمكن يقول لا هذا ممكن هذا نعم ممكن زين الرأي الثالث لا أن النبأ العظيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفسه يتساءلون عنه أن هذا شلون يصير نبي ما بيناتهم أكو صراع أن هذا يمكن أن يكون نبي أو ما يكون نبي ليش شنو السبب اللي خلاهم تتصارع أفكارهم حول إمكان نبوة النبي وعدم إمكان نبوته أسباب السبب الأول إحنا نعرف أن مثل ما يقولون مغنية الحي لا تطرب هذا ناشئ بين أظهرهم ومنهم وهي تكاد تكون شبه ظاهرة موجودة بالمجتمعات أن اللي جاي من برا قد تكون الأذهان تبطي حجم أكبر من حجم اللي رابع عندكم ولذلك تلقى هاي العقدة الشهاية عندنا الآن طبيب تلقى رائع مثلا من ابناء المنطقة ما يشتغل يروح بس جيب لك واحد اسمه جون طار دولي رأسه هل عقدة هاي اللي موجودة عقدة التبعية تكاد تلعب دور وطبعا هذول مو بدع من المجتمعات مجتمع قريش كان يعيش بين مجتمعين ضخمة من الروم ومن الفرس وحضارتين ذني حضارات قوية كبيرة ضخمة بطبيعة الحال كانوا دول عندهم هالروح روح التبعية أن محمد ناشئ ما بين أظهرنا وهالجانب هذا نعم أوجب واحد من الأسباب والسبب الثاني أنه كان فقير النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير والفقير في مجتمعات خصوص مجتمع الجزيرة العربية وحتى الآن لا تروح بعيد الآن حتى الآن الفقير قليل من عندنا يتعقل أن هذا يمكن أن يصير شيء مذكور ولذلك لولا أنزل عليه كنز كانوا بالنسبة إلى النبي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم شنو هو الآن هذا يتيم عند أبي طالب وهذا يصلح لأن يكون مثلا بهالمكانة الفقير ما يطول مكان المحترمة أبدا فقير ما يعني واحد هذا كان من ضيق بليغ خطيب رائع دخل على أحد الخلفاء العباشيين كان أثناء خطبته هذا يراقب ثوبه يعين ثوبه قال له أصلحك الله أنا الذي أكلمك لا يكلمك ثوبي سأتك بيك تراح ثوبي اتأمل كثرة من الناس يتأمل أن هذا الإنسان يقيم بما يلبس يقول له واحد من الشعراء يقول إذا كان ثوبي فوق قيمته الفلش فلي فيه نفس دون قيمتها الشمس نعم إذا صار البناء بناءك أن الثوب يقدر يغير أو الملابس تقدر تغير أو الحالة الاجتماعية أبدا الإنسان بجوهره الفقير ومع الأسف احنا في مجتمعاتنا هالمعنى هذا موجود ومع الأسف ده يتحكم في قضية من أعظم القضايا شلون يعني يجي واحد مستور لا مروحة، عند الشمبلش معقول، هذا إنسان متكامل طيب صاحب خلق عالي صاحب استقامة يخطب، لا هذا ما عنده رصيد بالبنك، ما عنده سيارة فارهة، ما عنده قصر فخم، نعطيها إلى هذا اللي يجب أن يكون غني ويجب أن يكون عنده رصيد، ويجب ولو بعد يومين نعم طلعها لي برا ويجي يترنح نص الليل سكران بس ما يخالف، هذا عنده فلوس وعنده كذا. يعني هالسلوك المعوج غير المهذب، السلوك اللي ما يوحي برصانة عقلية أبدا، هذا ده يتحكم بنا، هذا النتيجة هو كله متفرع من المعنى أن الفقير ما يستحق أن يأخذ مكانه من هالنوع. والحالة إذا ترجع إلى تاريخ العبقريات وتاريخ العظمة تلقى مشدودة إلى الفقر أكثر مما هي مشدودة إلى الغنى، ترجع للعظماء شوف أوائلهم من هم. إذن هذا الجانب أحد الجوانب اللي كانت قريش تتجادل به، أن هذا يجي يصير علينا نبي وهو فقير، لا يمكن أن يكون علينا نبي. ثلاثة الحشد، لا تنسى الحشد، الحشد على مستوى الأسرة أو على مستوى المدينة، على مستوى المدينة يصير حشد وعلى مستوى الأسرة يصير حشد، يعني أبسط القضايا يحشد عليه. عبد الله بن عباس قالوا له وحدة من أزواج النبي تقول طلع النبي يتوكى في مرض على اثنين، أحدهم الفضل ابن العباس والثاني لا أذكره، قال لهم الثاني علي ابن أبي طالب، ثاني علي ابن أبي طالب، ما كانت تطيب له نفس. ليه؟ ليه حتى هالمقدار أن النبي يحيد على شكفه، هذا ما يطاق، ما ينحمل، ما ينذكر. شو رأيك هذا يمكن أن تنذكر له فضيلة كبيرة؟ مع الأسف يعني الظاهرة موجودة عندنا في تاريخنا. والحشد، ولا تعتقد أكو واحد في الواقع حشد أكثر مما حشد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني فرد حشد عجيب، الحشد النبي حشد وعلي ابن أبي طالب حشد، وهؤلاء هم الذين أنشأوا الإسلام. الحشد لعب دور سلبي في تاريخهم عجيب غريب. لا تروح بعيد، حتى الآن حتى الآن مولانا ذول العظماء نادر تلقى لهم مساحة طبيعية في مشاعرنا في تاريخنا في وسائل إعلامنا، جدا مساحات ضئيلة وما إلها سبب إلا هالميراث الاجتماعي اللي إجانا نتيجة حسد أو إجانا، لكنه ما قدر الحسد يغطي أبدا، بالعكس والله أحيانا الطردود فعل معكوسة. واحد يقول للإمام أمير المؤمنين سيدي يا أبا تراب عجيب أن يهز العروش خد تريب، فتخد بالتراب هذا يأخذ شيء أثر يهز للعروش إلى الآن. سيدي يا أبا تراب عجيب أن يهز العروش خد تريب، شتمتك الشئام 70 عاما وتمادى بما يقول الخطيب، فإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. أنت يقول له من بعد هذا الشتم اللي كان للصوراء راح يدفنوك به، وإذا الشتم يصوغك إله في نظر البعض، أبطى إلى ردود فعل معكوسة، أستغفر الله. فإذا الحسد ما يؤدي إلى غمط الحقائق وإنما يضر صاحبه أكثر مما يضر المحسود. وبالفعل والله الحسد خدم لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، خدم خدمة لا حدود لها، وإن أفرط فيه أحيانا يعني وصل الأمر وصل الأمر إلى درجة أن هذا الحسد يتحول إلى حقد، ويتحول مو بس إلى غمط فضائله، لا، إلى إزالة أثر من الوجود وأثر أهل بيته. نجي تتعرف يوم الطف ينبعث صوت من المعركة، الحسين سلام الله عليه يطلع شايل طفل أبو 6 أشهر، يقولوا أخي ارجعوا إلى أنفسكم أنتم شوفوا هذا الطفل يضركم ينفعكم، العطش أخذ أثر منه، يقصروا نبلاء اعطوه قليلا من الماء، اذا تخافون ان اشرب من الماء خذوه بايديكم اسقوه جرعة من الماء. ينبعث صوت من اعماق الجيش، شنو الصوت؟ اقتلوه، لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. وبالفعل ما رجع به الحسين إلا وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد. وفعلا كان منظر أخذ أثر من الحسين، منظر ظل عالق بنفس الحسين وبعد وفي نفوس أهل البيت. مو يقول المنهال، يقول حججت وجعلت طريقي على المدينة وصرت أزور الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول دنوت إلى البيت طلبت الإذن، دخل بمجرد أن وقع بصره علي قال منهال، قلت بلى، قال منهال ما فعل حرملة. مخنوق بعبرت الإمام بمجرد أن يعني تداعى المعنى إلى ذهنه، عنت له الذكرى رأسا، يسأل المنهال ما صنع حرملة؟ قلت سيدي حي يرزق، قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. وباش أخذ هذه المكانة من الإمام زين؟ لا والله، من قلوب الأئمة أخذها. ويروى كثير من الروايات تقول أن صاحب الأمر إذا وصل إلى كربلاء ووقف على ضريح أبي عبد الله أول ما يبدأ يأمر بأن يستخرج عبد الله الرضيع، يحتفر عن عبد الله، يمسك بيده يقول ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل. سيدي يا صاحب الأمر، ليت شعري أين استقرت بك النوى، أم أي أرض تقلك أو ثرى برضوى أم غيرها أم ذي طوى؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ يقف أقول لسيدي أثرك، أثر بيك المنظر وأنت ما رأيته إلا بعد هذه الفترة الطويلة. إذا ليتك ترى أهلك، ليتك ترى عماتك حينما رجع الحسين يحمل الرضيع. صاح الحسين رباب خذي ولدك مذبوحا. هاي افتقدتها الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم، خرجت تبحث عنها، رأت رجلا يدور حول الخيمة، سألته يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قال صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل به بقايا حياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا رجوى يا عقبك ما بعد بالوليات اخلاف حزين بقعد تحت ظل بيت يا ابن الكربلا يا ابن عشان فلا بلغ الفطام. اخواني خلنا نتوجه بهالليلة الكريمة الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي شافي مرضانا يا رب اقض حوائجنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم من استمعنا لأجله لروحه ولأمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.